بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازال حديثنا موصولا في كتاب الطهار.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو داود رحمه الله: باب في الوضوء من النوم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا حدثنا ابن جريج قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد، ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم، ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. قال حدثنا شاذ ابن فياض قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الأخيرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أبو داود وزاد فيه شعبة عن قتادة وقال: كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود ورواه ابن أبي عروبة عن قتادة بلفظ آخر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت البناني أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة العشاء فقام رجل فقال: يا رسول الله إني لي حاجة، فقام يناجيه حتى نعس القوم أو بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوء. قال حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ واحد. وهناد بن السري وعثمان بن أبي شيبة عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن أبي خالد الدالني عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ. فقلت له: صليت ولم تتوضأ وقدمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام مضجعا. زاد عثمان وهناد: فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله. قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضجعا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدلاني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يذكروا شيئا من هذا، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقال شعبة: إنما سمع قتادة عن أبي العالية. أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى وحديث ابن عمر في الصلاة وحديث القضاء ثلاثة وحديث ابن عباس. حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدلني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاما له فقال: ما ليزيد الدلني يدخل على أصحاب قتادة ولم يعبأ بالحديث. قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي في آخرين قالوا: حدثنا بقية عن الوضين ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكاء السه العينان، فمن نام فليتوضأ. باب الرجل يطأ الأذى برجله.
هذا الباب، باب الوضوء من النوم، ذكر فيه أبو داود رحمه الله تعالى عدة أحاديث. هذه الأحاديث بمجموعها ومجملها تفيد حكما شرعيا، وهو أن النوم إذا كان نوما يسيرا وكان الإنسان يشعر بما يخرج منه لو خرج شيء فإنه لا ينقض الوضوء. ثم أحاديث أخرى تبين أن العينين مغلق للبطن، فإذا نامت العينان استطلق البطن. والعلماء قد اختلفوا في نقض الوضوء بالنوم. النوم هل هو حدث في ذاته أو هو مظنة الحدث؟ هل النوم حدث أو هو مظنة الحدث؟ قال العلماء: النوم مظنة الحدث وليس حدثا في نفسه، ولو كان النوم حدثا في نفسه لما فرق بين كثير النوم وقليله، كالبول والغائط، فإنه لا يفرق في النخب بين قليل البول وكثيره ولا قليل الغائط وكثيره، لأن هذا حدث في نفسه، لكن النوم مظنة الحدث، يعني أن الإنسان إذا نام مظنة أن يكون قد خرج منه شيء أم لا. لهذا اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض أم لا، وذهبت العلماء في ذلك مذاهب عديدة، أوصلها العلماء إلى 9 مذاهب في النوم هل النوم ينقض الوضوء أم لا، 9 أقوال في هذا و9 مذاهب في هذا. فمن قائل بالنقض مطلقا سواء نام قليلا أو كثيرا، ومن قائل بعدم النقض مطلقا سواء نام قليلا أو كثيرا، ومن قائل في التفريق بين القليل والكثير وهذه 3 أقوال، ومن قائل بالتفريق بين النوم وعدمه من جهة الهيئة، فمنهم من أوجب الوضوء على من نام مضاجعا، ومنهم من أوجبه على من نام راكعا وساجدا، ومنهم من أوجب على من نام راكعا دون السجود أو ساجدا دون الركوع. كلها أقوال تتفرع عن هذه المسائل، وكل أخذ وجهة من الأحاديث إما بالنص الصريح وإما بالقياس وبالنظر إلى المعنى. والذي يترجح من هذا كله وأقرب الأقوال إلى النقد قولا إلى الصواب قولا، أقرب الأقوال في هذا قولان. القول الأول هو من فرق بين قليل النوم وكثيره، ويدل على ذلك الحديث الذي ورد معنا، حديث أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، قال: فتخفق رؤوسهم وهم نائمون، زي الواحد يكون بينتظر الصلاة وبعدين ينعس، ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فهذا محمول على يسير النوم لا على كثيره، أن الذي ينام منتظرا الصلاة ويشعر بما حوله، فعند الإقامة يقومون ولا يتوضؤون، فحمل هذا على يسير النوم. فمن نام نوما يسيرا يشعر بما يخرج منه لو خرج. وبعض العلماء فرق بين النوم القليل والكثير بالرؤية، قالوا فإذا رأى الرؤية فهذا كثير، ولكن هذا ضابط يعني لا يستقيم، فقد ينام الإنسان ويغط غطيفا في نومه ولا يرى شيئا. لكن نقول النوم الذي إذا خرج شيء انتبه، يعني الإغفاء هذا هو نوم يسير، فهذا يعفى عنه. والقول الثاني هو يعني جهة القوة، هو التفريق بين النوم الذي يكون بصفة المتمكن عن غير النوم الذي لا يكون بهذه الصفة. فمثلا لو أن الإنسان جلس جلسة المتمكن بحيث لو كان يقظا أصلا وأراد أن يخرج ريحا ما استطاع، يعني حتى لو متيقظ أراد أن يخرج لازم يميل على جنب أو كذا، إنما بهذه الهيئة لا يخرج. فإذا لو كان متيقظا وأراد أن يخرج ريحا ما استطاع، إذا لو كان نائم من باب أولى، إذا كان لو كان يعني مستيقظ وأراد أن يخرج ما يخرج بهذه الصفة، لا بد يميل على جنبه أو يمينا أو شمالا أو كذا بحيث يخرج. إذا لو نام على نفس الهيئة فاليقين أنه لا يخرج، وطالما أن النوم مظنة وليس حدثا في نفسه فهنا ذهبت هذه المظنة وتيقن الإنسان أنه لن يخرج شيء، لأنه لو كان متيقظا وأراد أن يخرج ما استطاع. وهذا قول ينظر فيه إلى الصفة بغض النظر بقى عن النوم القليل أو الكثير. فهذان القولان أقرب الأقوال إلى الصحة، وهو انه قول من فرق بين القرينه ومكاثيره، والقول الثاني من فرق بين الهيئه التي يكون بها متمكنا من غيرها. وعلى كل فحاصله لو نام الانسان نوما تمكنت مقعدته بحيث انه لا يستطيع اخراج شيء لو اراد، فان الوضوء لا ينتقد باذن الله تبارك وتعالى. وقد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاه فتخفق رؤوسهم فيقومون ولا يتوضؤون. هذا فيما يتعلق بالنوم. وتكلم العلماء أيضا في مسألة الإغماء، وهل الإغماء إذا أغمى على الإنسان فإنه ينطق ضوءه أم لا، لأن هذا أيضا مما يذهب العقل أو يذهب العقل معهم. وقالوا بنقض الوضوء في الإغماء، لكن نقض الوضوء بالإغماء هذا محل اتفاق فيما نعلم من العلماء، لأن الشعور يذهب ولأن الإنسان يغمى عليه على أي صفة كانت فلا يشعر معه بشيء، إنما النوم قد يشعر، أما الإغماء فلا. لهذا ينتقد الوضوء بالإغماء مطلقا، ينتقد الوضوء بالإغماء مطلقا، فإذا أغمى عليه ينتقد الوضوء. ولأن يحصل في الإغماء ما يحصل من ارتخاء الأعصاب وغيرها مما لا يكون في النوم، قد يكون الإنسان نائم وعنده قوة في أعصابه، يعني واحد نايم مو ماسك شيء تلاقيه ماسكه كده وهو نايم، إنما إذا حصل إغماء أو حصل كذا فإن الأعصاب ترتخي وبالتالي لا يشعر الإنسان بشيء. لهذا كان الإغماء وكذلك ذهاب العقل بالسكري كان ناقضا. ومثله البنج، لو الإنسان أخذ بنج لو ربع ساعة ثم قام أو لو شيء ثم قام فإنه ينتقد وضوءه، فإنه ينتقد وضوءه. هذا من جهة الطهارة. فهذه حصل مذاهب العلماء وأقوال أهل العلم فيما يتعلق بمسألة النوم. نعم.
بس يما إذا كان ينام، إذا كان جالسا جلسة متمكنة، لو جالس جلسة متمكنة ما في إشكال. لو على غير هذه الجلسة لو كان يسيرا حيث يشعر بمن حوله، ولو شعور قليل لكن يشعر بهذا، وهذا غالب ما يحصل في النائمين في صلاة الجمعة، فغالب ما يحصل في في الجمعة أن يكون إغفال. ولو يعني حتى لو فاته شيء ولو هكذا كان يفعل الصحابة الذي صلى ينامون ثم يقومون على طول.
قال باب في الرجل يطوي الأذى برجله. قال حدثنا الناس هناد بن السري وإبراهيم بن أبي معاوية عن أبي معاوية حا، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا شريك وجرير وابن إدريس عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا. قال إبراهيم ابن أبي معاوية فيه عن الأعمش عن شقيق عن مسروق أو حدثه عنه قال عبد الله، وقال هناد عن شقيق أو حدثه عنه قال عبد الله.
قال كنا
لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوب.
هذا الحديث في الوضوء في من وطأ أذن أو غير ذلك هل يتوضأ أم لا؟ وبين أبو داود رحمه الله تعالى من هذا الحديث الذي ذكره أن الوضوء من موطئ الأذى أنه لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة، وهي إذا مس الإنسان النجاسة أو مس الإنسان الأذى هل يتوضأ وينتقض وضوءه أم ماذا؟ والجواب أنه يغسل ما أصاب بدنه إن كانت النجاسة مائعة وسائلة، ولكنه لا ينتقض وضوءه اتفاقا. أما إذا كانت النجاسة غير مائعة فإنه لا يتوضأ ولا يغسل رجليه، فمس النجاسة لا ينقض الوضوء. أما خروج النجاسة هذا الذي ينقض الوضوء، لكن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. وعليه مثلا لو كان الإنسان عنده طفل مثلا، أو أم عندها طفل وتغسله أو كذا بمطيله إلى غير ذلك ملابسه، فإنه لا ينتقض وضوءها بذلك. فمس النجاسة لا ينقض الوضوء سواء كانت النجاسة مائعة سائلة أو غير ذلك، لكن يوجب غسل ما أصاب البدن منها. إنسان يغسل يديه ويصلي والنجاسة على يديه، يصلي والنجاسة على يديه. وهذا بعض العلماء الذين يرون نجاسة الخمر نجاسة حسية، يرون أن هذه الأطياب التي يكون عليها الكحول وغير ذلك، يقولون ولو جزى عن وضع هذا فإنه يجب عليه غسل يديه وما أصاب بدنه عند الصلاة. هذا عند من يرى النجاسة يعني الحسية، وعند من يرى النجاسة المعنوية لا يرى وجوب ذلك. فالخمر نجسة النجاسة المعنوية وليست حسية، ليست حسية، لأن الله سبحانه وتعالى عطفها على الأزلام وعطفها على الأنصاب وعطفها على الميسر. ومعلوم أن من مس الأنصاب أو مس الأزلام أو مس الميسر فإنه لا يجب غسل يديه. قال سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، وهذا الذي يترجع عندنا. المهم أن من مس النجاسة إن كانت النجاسة مائعة سائلة فإنه يجب عليه أن يغسل يديه، ولكن لا ينتقض وضوءه. فلا تنتقض الطهارة بمس النجاسة، هذه قاعدة، لا تنتقض الطهارة بمس النجاسة. وهذا الحكم تحتاج إليه الأم في بيتها، ويضاف أيضا إلى الأم في بيتها إذا كان، قالوا إذا كان أيضا الصبي صغيرا يعني عنده أشهر أو عنده سنة أو كذا، فلا حكم لعورته. وبالتالي يرى جمع من أهل العلم أنها ولو غسلت له النجاسة فمست عورته أنه لا ينتقض وضوءها بشيء. كان العلماء مختلفون في عورة الكبير، وقد قال صلى الله عليه وسلم أنه وضعة منك، فكيف بعورة الصغير الذي لا يتعلق بها حكم؟ فالراجح من أقوال أهل العلم أن الصغير الذي عنده شهور وعنده سنين يعني صغير أنه لا حكم لعورته، لا من جهة المس ولا من جهة النظر، يعني في حرمة النظر إذا كان عنده سنة ولا كذا، لأن ذلك مشقة. ولأن الأم لو أوجبنا عليها الوضوء كلما غسلت ومست لو وجد عليها الوضوء فقد ترمي الأم ولدها ولا تلتفت إليه كثيرا، ولكن المشقة تجلب التيسير. مس النجاسة المائعة هذا يوجب الغسل من غسل ما أصاب البدن، لكن لا حرج على الإنسان، عليكم السلام في هذا، لا حرج على الإنسان في أن يصلي ولا يغسل ما أصاب بدنه لو كانت النجاسة قوية وليست مائعة، عليه الصلاة والسلام. لو كانت هكذا فلا حرج ولا بأس. فالإنسان مثلا لو وطأ أذى، ولكن هذا الأذى ناشف ما يتعلق بالثياب، فلا حرج. كان يمس الإنسان ثوبا نجسا، أو يمس الإنسان مثلا شيئا نجسا ولكن ليس مائعا، فلا حرج عليه إن شاء الله. هذه المسألة الأولى، والتي بوب عليها أبو داود رحمه الله تعالى في ترك أو في عدم نقض الطهارة بوطئ الأذان. ولكن هناك مسألة تعلق بهذا الباب، وهو مسألة ونحن نحتاج إليها يمكن في هذه الأيام، اللي هي مسألة الخوض في طين الشوارع. والإنسان لا شك أنه قد يعلق بثياب شيء أو ببدن شيء، ومعلوم من الشارع هذا قد يكون مظنة أن دي نجاسة وكذا مما يحصل من في هذه الشوارع، ونقول إن الشارع عفى عن ذلك، فعندنا قاعدة جليلة وهي المشقة تجلب التيسير، فيشق على الناس التحرز من طول الشوارع ومياهها، ولهذا عفت الشريعة عن ذلك، عفت الشريعة عن ذلك. فلو كان الإنسان يخوض في برك الماء ويخوض في طول الشوارع ملزما بغسل ما أصاب البدن أو ثوب من ذلك أدى ذلك إلى مشقة عظيمة. وكذلك فإن الإنسان لا يتيقن النجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، إلا أن يثبت دليل على خلاف ذلك. الطين ده طاهر زي طين البحر، تخرج عن طهارة إيه؟ تقول مظنة النجاسة، مظنة النجاسة هذه مرفوعة عنك، مرفوعة عنك، وإلا لوجب علينا أن إحنا الإنسان يتحرر إذا داخل المسجد ده. ما هو أنا ما صليش هنا، احتمال يكون واحد جاب ابنه وتبول هنا، احتمال، واخد بالك؟ والثاني ما يصليش في الصف الأخير، باحتمال أن يكون ولد دخل الحمام وتبول ووقع البول على رجله وخرج وطأ السجاد، احتمال. نحن لم نكلف بهذا، بهذا الاحتمال، نحن نكلف باليقين. هل أنت متيقن أن هذا الطين أو أن هذا الماء الموجود في برك الشوارع نجس أم لا؟ والله لو تيقنت النجاسة يبقى خلاص، هذا يجب عليك أن تغسل ما أصاب بدنك وثيابك. لكن إذا ما تيقنت النجاسة فإن اليقين والأصل هو طهارة هذه الأشياء، فلا تخرج عن هذا الأصل بظن. المسألة الثانية أيضا الموجودة في الحديث، قال: ولا نكفت شعرا ولا ثوبا. والكفت معناه الجمع، وقد ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى أن معناه في الصلاة جمع الثوب عند السجود تكبرا. ويلحق به الجمع حتى لو لم يكن على هيئة أو بغرض الكبر، وأن الإنسان جمع ثيابه عليه عند السجود وضمها من غير علة شرعية، ولكن من أجل مثلا ألا يصيب ثوبه أذى الأرض أو غير ذلك، فإن هذا يمنع. وألحق العلماء به كذلك تشمير الثوب في الصلاة، مثلا يشمر كم الثوب أو يشمر البنطال أو غير ذلك، قالوا هذا أيضا داخل في الكفت، داخل في الكفت، فلا يشمر الثوب في الصلاة لا من أعلى ولا من أسفل. وسؤل شيخنا الشيخ فوزان حفظه الله عن لبس الغترة وضمها هكذا، هل هذا يلحق بالكفت أيضا؟ كان يلبس غترة ويضمها هكذا، هل يلحق هذا بالكفت؟ فقال: لا يلحق هذا بالكفت، لأن من عادة لبس الغترة هذا، فلا يدخل في الكفت، لأن هذا ليس تشميرا، إنما هكذا تلبس الغترة وتلبس العمامة، فلا حرج في ذلك. إنما تشمير الثوب والأكمام وكذلك تشمير البنطال هذا لا يجوز. فإن قال قائل: طيب البنطال طويل، فنحن نقع الآن في أمرين، بأن نحن نصلي مسبلين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وبين نصلي مشمرين، فأيما نقدم؟ نقول: لا تطل بنطالك ولا تشمر ثوبك ودبر حالك، ولا تطل بنطالك ولا تشمر ثوبك، انت تخير ما بين امرين ممنوعين له، انت لا تطل بنطالك ولا تشمر ثوبك. وما الضير ان يكون بنطال الانسان الى الكعبين؟ ليه ينزع عن الكعبين؟ ما ينزع عن الكعبين حتى في يعني الذي ينظر الى الناس او ما الناس، مسألة الكعبين سهلة ان شاء الله، ما احد ينتقدها باذن الله. احنا نجي نقول لك اجعل البنطال لنصف الساقين وجوب، مش حد يجعل البنطال لنصف الساقين يلبس ستريتش الى هذا، ولكن لا حرج. اذا كان الانسان سيفتح من جعل بنطاله إلى الكعبين. طبعا الكعب اللي احنا زي ما قلنا اللي هي العظمة الناتئة في التقاء الكف مع الساق اللي احنا نسمى بز الرجل. فإذا كان الإنسان المطيع يستحي من هذا، فلينظر إلى النساء اللواتي يخرجن بالبنطال إلى نصف الساقين بدعوى التمدن وبدعوى التحضر من غير حياء ولا التفات، في الجامعات وغير الجامعات، في الطرق والشوارع وفي كل محل. فعلى ما لا يستحون من المعصية، ونحن نستحي من أن نطيع ربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر. هذا ضعف، هذا ضعف في الإنسان ولا شك، هذا ضعف في الإنسان ولا شك. ولا الحياء بس علينا احنا والخجل علينا احنا فقط؟ يبقى رجل مش امرأة، رجل يجعل الثوب إلى الكعبين ويستحي، والمرأة التي كلها عورة، المرأة كلها عورة لا تستحي من جعل البنطال إلى نصف الساقين بدعوة تمدن وتحضر. ينبغي الإنسان يكون قويا في دينه، يكون قويا. ولو اعتاد الناس هذا لألف الناس مثل هذه الأمور. نعم. ولا شعرا، وقد كان العرب أيضا يضمون الشعر ويجعلونه كالضفيرة الواحدة، بس لا يضفرون لكن يجمعونها هكذا، يجمعون الشعر ويربطونه. هكذا كانت عادة العرب، هذه عادة عند العرب يفعلون هذا، وهذا يسمى عقاص الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقاص الشعر، يعني عن جمعه وقت الصلاة، بل يترك هذا ليزبد كل شيء مع الإنسان، يترك الإنسان على حاله بثيابه بشعره بكذا، ولا يجمع شيئا حتى يزبد كل ذلك مع الإنسان. وهذا هيئة المتبذل لله سبحانه وتعالى. فالإنسان لا يكفت شعرا، يعني يضم شعره ويربط شعره، وقد كان هذا من عادة العرب. لكن هل يجوز الإنسان أن يفعل ذلك الآن ويقول هذا كان من عادة الصحابة وعادة العرب وعادة كذا، فيفعل ذلك على وجه التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ الجواب لا، لأن هذه من عادة الناس، وطلب من ذلك من عادة الناس فالإنسان يتبع عادة القوم. هل من عادة قومنا الآن فعل هذا؟ الجواب لا. يبقى أنت لو فعلت هذا فقد فعلت ما تشتهر به بين الناس، فهذا يدخل في النهي عن ثوب الشهرة. ومثل ذلك أشياء كثيرة، مثل ذلك إطالة الشعر. فإن قال قائل أنا أطيل شعر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هل فعلها النبي تقربا إلى الله، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على وجه متابعة القوم في عادتهم؟ الجواب هذه عادة الناس. أبو جهل يطيل شعره ومحمد صلى الله عليه وسلم يطيل شعره، فعلنا يكون تأسية بالنبي في هذا. لماذا ما تحسبش أنها تأسي بأبي جهل والنبي يقول خالفه؟ لأن هذا لا يدخل في المخالفة وعدمها، لأن ملحظ التعبد ليس فيه، إنما ملحظ العادة، ولهذا يسمي العلماء سنة عادية وليس سنة تعبدية. فإذا أطال الإنسان شعره الآن فهذا لا يبعد أن يكون شهرة، والإنسان ينهى عن ذلك. فالإنسان يوافق عادة إيه؟ عادة قومه، يوافق عادة قومه، فينهى عن كفت الثوب وعن عقاص الشعر في الصلاة، ويترك الإنسان كل هذه الأشياء مرسلة في صلاته. نعم.
قال باب في من يحدث في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم الأحول عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام عن علي بن طلق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة.
إذا أحدث في الصلاة، إذا أحدث في الصلاة بطلت صلاته بإجماع. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أحدث الإنسان في الصلاة، وما الحدث؟ جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم شكي له رجل أو شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، يجد الشيء في الصلاة يعني ما يهم أن خرج شيء أم لا، مثل مثلا زي ما احنا كمان زغولة، أو مثلا واحد يهيئ له أن خرج شيء منه أم لا من دبره، ويلحق بذلك أيضا ما لو شك في أنه نزلت نقطة ماء أو ما نزلت، أنه يجد الشيء في الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني ما يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني معناه أنه يصل إلى درجة اليقين الذي قد يكون بسماع الصوت أو بوجود الريح، ولا أعلى ولا، فلا يمنع الإنسان يتيقن من غير سماع الصوت ولا وجود الريح إذا تيقن، معناه إذا تيقن. ومن علامات اليقين سماع الصوت ووجود الريح وغير ذلك، ولا يقتصر الأمر على هذا، يعني الإنسان خلاص ما شمش ريحة ولا ما سمعش صوت وهو متيقن بالماء يبقى كده لا ما أحدث، لا، المعنى أنه هذا مما يحصل به اليقين سماع الصوت ووجود الريح، وإلا فقد يصل الإنسان إلى اليقين بغير ذلك. فإذا وجد الإنسان شيئا فإنه لا يخرج إلا إذا تيقن الحدث. قيل لأبي هريرة وما الحدث؟ قال فساء أو ضراء. فإذا وجد الإنسان حدثا وعلم بذلك فإنه يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة، لكن لا بالشك. الشيطان إلى الإنسان ويخيل له هذا، كما يقولون يأخذ شعرفا من دبري فيظن أنه قد خرج ريح أو غير ذلك، أو توضأ مثل السؤال اللي نسمع عنه كثيرا، مسألة النقطة دي، النقطة التي تنزل من الإنسان عقب البول، دائما كل من يلقاه لك أشعر بنقطة نزلة، أشعر بنقطة نزلة، أشعر بنقطة نزلة، وهذا أكثره أوهام. طيب ما الدليل؟ يقول أنا أحس أن في كأنه في بلل، كأنه في رطوبة، كأنه في كذا. طب وما يعني وكيف تيقنت أن ده من هذا الأمر؟ لعله هذا الباب هذا من 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 الماء الذي أو من البلل الذي محل الغسل. يقول والله أنا ما أدري، بس أنا أهو الواحد يقطع الشك باليقين، هذا بدء الوسواس، تقطع الشك باليقين النهاردة وبكرة، إذا كنت قرأت الشك باليقين النهاردة في صلاة، بكرة في صلاتين، بعدها في ثلاثة، بعدها في أربعة، بعدها في خمسة، بعدها الصلاة واحدة ممكن تبقى تعيد ضوء خمس مرات، وهكذا حتى يصل الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، كما نسمع، نسأل الله عز وجل العفو والعافية عن بعض المسلمين أنه قد يبقى يتوضأ المرات تلو المرات ويغتسل إذا دخل دورة المياه في الدورة، يخرج إلا بعد ساعتين وبعد ثلاث ساعات، بيغسل الرجل بيغسل الذبيحة في ربع ساعة، يتبع عجل أو يتبع عبد موسى يغسلها في تلت ساعة، إيه أنت بتعمل إيه؟ تغتسل ساعتين عشان إيه؟ لأن يعني احتمال أن يكون الكتف ما أصابه، واحتمال أن بين الإليتين، واحتمال أن تحت الأظافر ما وصله، واحتمال أنه يعني المعدة ما وصله، هذا كله لا يكلف به الإنسان، بل الإنسان الحمد لله يغسل، واليقين أنه وصل، اليقين أنه وصل، هذا متيقن، لكن قد يخير الشيطان الإنسان مثل هذا الشيء، فالإنسان يطرح حتى ولو كان على خلاف مألوفه، لأنه طبعا هذا مرض، وطبعا ليس الأمر سهلا، نسأل الله العافية. لكن كيف العلاج؟ العلاج واحد، أنك تغض الطرف عن هذا الأمر ولا تسأل، حتى تقول أنا بصلي بحدث مش مشكلة، الصلاة صحيحة إن شاء الله، مرة واثنين أنا بحدث ماشي، طلعت ريح مش مشكلة، أنت ما كبرت مش مشكلة صح، ولهذا بعض العلماء كان يفتي كده، لما أجيب مسؤول يقول يا شيخ أنا أشعر ما كبرت، أقول صلي بدون تكبير، تصح صلاتك بدون تكبير. طب هل الصلاة صحيحة بدون تكبير؟ لا، الصلاة يلزم لها تكبير، بس هو يتيقن الشيخ أنه كبر عشرات المرات، فإذا خلاص صلي بدون، صلي بدون تكبير. طيب أنا بشعر أنه يخرج شيء، يقول صلي مع الحدث مش مشكلة، صلي مع الحدث، المهم تدخل الحمام ولو نزل منك شيء صلي والصلاة صحيحة، هذا علاج.
لا يخرج الإنسان من صلاته إلا إذا تيقن أن فعلا هذه الصلاة هذا الحدث قد خرج وتيقن من ذلك. وليحضر الإنسان هذا الباب لأنه باب حقيقة باب يعني عظيم. نعم.
باب إيه؟
في المتح. قال باب في المتح. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد بن حذاء عن الرقنين عن الرقين ابن الربيع عن حسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة فإذا فضخت الماء فاغتسل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك
فضخت الماء يعني إذا نادر عن
قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابي النضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود قال ان علي رضي الله ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه فان عندي ابنته وانا استحي ان اساله. قال المقداد فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن هشام بن عروة عن عروة أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال للمقداد وذكر نحو هذا. قال فسأله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص ذكره وأنثيه. قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة النبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قلت للمقداد فذكر بمعناه. قال أبو داود رواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي ورواه ابن إسحاق عن هشام ابن عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أنثيه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وكنت أكثر منه الاختساء فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال يكفيك بأن تأخذ كفسا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاوية يعني ابن صالح عن العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه عبد الله الأنصاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذلك المذي وكل فحل يمذي فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة. قال حدثنا هارون بن محمد بن بكار قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد قال حدثنا العلاء بن الحارث عن حزام بن حكيم عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الإزار وذكر مؤاكلة الحائض أيضا وساق الحديث. قال حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني قال حدثنا بقية بن الوليد عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي قال هشام هو ابن قرق أمير حمص عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل. قال أبو داود وليس بالقوي ليس هو يعني الحديث بالقوي.
نعم هذا الباب في المذي. والمذي ما هو؟ المذي هو عبارة عن ماء رقيق يخرج يسيرا من الذكر ومن الفرج عموما سواء عند الرجل أو عند المرأة بسبب المداعبة أو الملاعبة أو التفكير في الجماع أو النظر بشهوة أو غير ذلك، تخرج النقطة أو النقطتان. ويمكن أن نقسم الخارج من الفرج إلى أقسام ونبين حكم كل قسم، فنقول أن الخارج من الفرج لا يخرج عن أن يكون أقساما هي: واحد البول، والبول معلوم وهو نجس ينقض خروجه الطهارة ويجب غسل الذكر وما أصاب من البدن. اثنين الودي، والودي عبارة عن ماء ثخين يخرج عقب البول أو بعلة معينة ولا يكون معه شهوة ولا نشوة ولا شيء، إنما بعد ما تبول الإنسان يشعر فيه حاجة ثخينة نزلت تشبه المني، فهذا ينقض الطهارة إذا خرج من الإنسان، وحكمه حكم البول، يعني في نقض الطهارة وفي غسل ما أصاب الثوب منه فهو نجس، فالبول نجس، الودي نجس، يوجب غسل البدن وما أصاب الثوب منه، يعني ما أصاب البدن، ما أصاب البدن يعني منه، لو أصاب البدن شيء فإنه يغسل، ويغسل الذكر وما أصاب الثوب. الثالث المذي، وهو نزول، وهو الماء الرقيق الأصفر الذي يخرج من الإنسان بغير تدفق، عند المداعبة أو التفكير في الجماع أو غير ذلك. وهذا ينقض الطهارة، يعني إذا خرج من الإنسان نقض الطهارة. والواجب فيه، والواجب فيه غسل الذكر. قيل والأنثيين، لهذه الرواية والأنثيين، وقيل لا يدخل، لا تدخل الأنثيان في ذلك. وأما الثوب، وأما الثوب ففيه روايات، وما أنا ما أصاب الثوب هذا ففيه روايات. الأولى غسل الثوب، إلحاقا له بالبول، وإذا وجب غسل الذكر فالثوب كذلك. والرواية الثانية الاكتفاء بالمضح، الاكتفاء بالمضح كما جاء معنا في الأحاديث التي سمعناها الآن، الاكتفاء بالمضح لأن نجاسته مخففة. الرابع، الرابع المني، وهو ماء ثخين يخرج بتدفق. قال سبحانه وتعالى: من ماء دافق. ينزل بشهوة تتخلل البدن كله، تتخلل البدن كله. ولهذا بعض العلماء يفرق بينه وبين المذي، أن المذي يقال ينزل عند نشوة، يعني نشوة وسام باللذة، لكن ليس هي لذة المني، فإن المني ينزل بتدفق وجريان، يجد الإنسان في الاحتلام أو عند الجماع أو غير ذلك. وهذا يعني مع وجود اللذة في البدن كله، إلا أننا نجد حكمه. أما حكمه فتنتقد به الطهارة، ويوجب غسل البدن، ويوجب غسل البدن، يعني اغتسال البدن كله، فلا يكتفي الإنسان بالوضوء فيه، لأن هذا حدث أكبر. وأما هو نفسه فطاهر على الصحيح من قولي أهل العلم، يعني المني طاهر لكن يوجب غسل البدن. والمذي نجس وإن كانت نجسته دون نجاسة البول، إلا أنه يوجب غسل الذكر فقط، يعني النجس يوجب غسل الذكر، ولكن المني طاهر ويوجب غسل البدن. فسبحان الله، يعني لو الامتثال هذا في الشريعة كان إنسان، لو الدين بالرأي، لو الدين بالرأي نقول ماذي أخف، يعني إن كنا سنوجب غسل البدن، إن كنا سنوجب غسل ما أصاب البدن أو الثوب، يبقى من المني أولى من المذي، فالمذي يسير والمني بتدفق، لكن المني طاهر. هذا على الصحيح، وإلا بعض صحيح، وإلا بعض أهل العلم يرى نجاسة المني لأنه يخرج من مخرج البول، والصواب طهارته، لما ورد في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها كانت تكتفي بفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، والنجاسات لا يكتفى بها بالفرك، بل يجب غسلها، النجاسات يجب غسلها. فاكتفاء الفرك، الاكتفاء بالفرق فركي، هذا يدل على طهارته، كما كانت تقول عائشة: كنت أغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا، والفرك إذا كان يابسا، فيخرج رسول الله من الصلاة وإن بقع الماء في ثوب، بقع الماء في ثوب. ده رقم أربعة اللي بيخرج من البدن من الفرج. رقم خمسة: ما يخرج من الفرج غير ما سبق من مما هو طاهر في أصله، كالحصى والدودي وغير ذلك من هذه الأشياء. ممكن أن يخرج من فرج حصى، فهذه تنتقض بها الطهارة، ولكنها طاهرة، هذه طاهرة لكن تنتقض بها الطهارة، فالإنسان
توضأ،
لأن الوضوء يكون قاعدة، كل ما خرج من السبيلين يوجب الوضوء، كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء. هذا بإجماع. لكن الخارج من فرج المرأة هل كذلك؟ بعض الإفرازات، بعض النساء يكثر عندهن الإفرازات هذه، فهل الخارج من الفرج من الإفرازات وغيره تنقض الطهارة أم لا؟ نقول هذا لا يتناقض مع ما ذكرناه من السبيلين، لأن المرأة لا سبيل هو سبيل البول، ولا سبيل آخر هو سبيل الولد. أما سبيل البول فكل ما يخرج منه فهو كالرجل تماما ينقض الطهارة، لكن سبيل الولد وتخرج من الإفرازات، هذا اللي فيه كلام عند أهل العلم. وحاصل الراجح من كلام أهل العلم في ذلك أنه تنتقد الطهارة لهذا السائل، لكن هو طاهر، لكنه طاهر ليخرج مخرج الولد من الإفرازات ما لم يكن دما، ما لم يكن دما فهو طاهر إن شاء الله، ما لم يكن دما فهو طاهر إن شاء الله. هذا جمع لكل ما يخرج من الإنسان من فرجه من بول وودي ومذي ومني وغير ذلك من الطاهرات، وعرفنا حكم كل. نكتفي بهذا القدر في أبي داود ونأخذ متى